بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب المواقيت عن أبي المنهال، اقرأ.
عن أبي المنهال سيارة بن سلامة قال دخلت
سيارة بن سلامة
سيارة بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة،
وكان يستحب
أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها
عندك وكان ولا ويقرأ بالستين إلى
وكان يقرأ فيها عندي
إيه هذه في نسخة
وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
نعم، هذا الحديث فيه بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المفروضة. قال عن أبي المنهال، وأبو المنهال هو سيار ابن سلامة الرياح البصري، ثقة من التابعين، روى عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن الحسن البصري وأبيه سلامة وغيرهم، وروى عنه حماد بن سلمة وخالد الحذاء. لماذا خالد الحذاء يسمى الحذاء؟ الحذاء صنعة النعال، أجلكم الله، هو لم يصنع النعال، إنما نزل عند الحذائين وكان يجالس الذين يصنعون النعال، ولم يصنع نعلا قط ولا يبتاع كذلك، إنما كان يجالسهم خالد الحذاء. وكان يحفظ الحديث، وقال ما كتبت شيئا قط إلا حديثا طويلا فلما حفظته محوته. وروى عنه عن شعبة وآخرون رووا عنه. مات سنة 29 و100. وأبو برزة هو نبلة ابن عبيد ابن أبي عبد الله الأسلمي، في نسبه خلاف، مشهور بكنيته، أسلم قديما وشهد فتح خيبر ومكة والطائف، وهو الذي قتل ابن خطل عام الفتح هو الذي قتله. وهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب ابن خطل وغيره، هو ذهب ابن خطل وتعلق بأستار الكعبة، ظن منه أن ذلك ينجيه من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني موجود ومتعلق بأستار الكعبة، أهدر دمه وأمر بقتله، لأنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل ولم يسلم. وكذلك غيره اثنان، ومنهم رجل أسلم. وأهل العلم لهم كتب في ذلك، يعني في هذا الشيء، وهو يعني مسألة أن الرجل لو تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتقصه وهجاه ثم أسلم بعد ذلك هل يقتل أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وهناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل وبين ذلك، وهو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. ظهر العلم قال لو تاب يقتل وتوبته عند الله عز وجل، لأنه انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي قتله، وهو متعلق بأسار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا خرسان وشهد قتال الخوارج في الأهواز، ثم مات بمرو سنة 65 على أحد الأقوال رضي الله عنه. فقال له أبي، قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلم رضي الله عنه، فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير. قوله أنا وأبي دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلم فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني ما هو الوقت الذي كان يصلي فيه وكيف يصلي. كان يصلي المكتوبة يعني الفريضة. قال كان يصلي الهجير، والهجير وهو وقت شدة الحر، وهو أول صلاة، صلاة الظهر بعد انتقال الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، يسمى هذا الوقت بالهجير، سميت بالهجير لكونها غالبا تصلى في وقت الهجير وهو شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال. قال التي تدعونها الأولى، الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل لما نزل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات تسمونها بذلك، يعني تدعونها الأولى تسمونها بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل لبيان أوقات الصلاة. حين تدحض الشمس، تدحض الشمس يعني تزول الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب، تتحرك في أول وقتها، وهذا يسمى وقت ماذا؟ الزوال. زوال يعني ميلان الشمس إلى جهة المغرب بعد توسطها في السماء، وعلامته ابتداء زيادة الظل بعد انتهاء نقصه، هذا وقت الظهر. ثم قال ويصلي العصر، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، والشمس حية يعني بيضاء نقية حارة، يعني يصلي العصر في أول وقتها. طيب الشمس حية، فحياتها وصف مستعار لبقاء ضوئها وشدة حرارتها وصفاء لونها. ونسيت يعني غاب عن علمي والناسي، هو أبو المنهال هو الناسي، وهذا يجوز للإنسان أن يحفظ شيئا وينسى شيئا في حديث واحد، يحفظ بعضه وينسى بعض الحديث ويؤخذ بحديثه، لا يقال إذا نسي البعض إذن ما حدث به غير صحيح، لا قد ينسى، وهذا يدل على أمانة الرجل أن يقول نسيت كذا، والذي أحفظه ويحضرني كذا وكذا. ما قال في المغرب، يعني ما قال أبو برزة في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، وكان يستحب يعني يرغب، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء، يعني يؤخر وقت العشاء، يبطئ صلاة العشاء، مراد يؤخر وقت العشاء فلا يصليها في أول وقتها. وقوله من العشاء يعني بعض أوقات العشاء يؤخرها، يعني من للتبعيض، بعض وقت العشاء للتبعيض الذي حقيقته راجع إلى الوقت، يفعل ذلك أحيانا. ومر معنا ذلك أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أخر، التي تدعونها العتمة، يعني والمراد بها هنا صلاة العشاء لأنها تكون في هذا الوقت فسميت به، وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هو كان يتحدث عن ماذا؟ سياق الحديث الذي مر معنا يذكر الأوقات، أوقات الصلوات. وهذا استطراد خرج عن إيش؟ أوقات الصلاة بشيء، ولكن ناسب ذكره. فقوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي يبغض النوم قبل صلاة العشاء، لأنه إن استغرق فيه فاتته الصلاة، وإن قطعه يعني قطع النوم قام وهو كسلان. ويكره التحدث بعدها لأنه قد يقع فيه من اللغو واللغط ما لا ينبغي ختم اليقظة به، ولأنه قد يفضي إلى السهر الضار بالجسم المعوق عن قيام الليل وصلاة الفجر. وهذه الجملة استطراد من أبي برزة رضي الله عنه، وهو في غاية المناسبة، استطراد يكون في غاية يعني المناسبة. قد يذكر شخص ما يحتاجون إليه ويستطرد قليلا، يكون مناسب يعني مناسب له. كذلك في دروسه قال وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، والغداء يعني أول النهار، حين يعرف الرجل جليسه، أي يدرك من مجالسه بجواره يعني في الصلاة. قوله هو يقرأ بالستين إلى المئة يعني من الآيات في صلاة الغداء. وظاهر الحديث أن المقدار في كلتا الركعتين، يقرأ في الستين إلى المئة، يعني في الركعتين يقرأ ستين آية إلى مئة آية، يعني بحسب الصور تختلف الآيات، أليس كذلك؟ يعني بعض الصور آيات الصور تكون قصيرة، فيقرأ الستين آية تكون يعني في الستين آية في صفحتين ونصف تقريبا، وقد تكون المئة آية في صفحتين. مثال ذلك لو قرأ في صلاة الفجر بسورة الواقعة ثلاث صفحات تقريبا، مع جمعها ثلاث صفحات، هذه فيها 96 آية، فإذا قرأها فإذا هو قرأ بالستين إلى المئة، يكون أدرك ذلك، يعني فعل في صلاة الفجر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مقداره. وهذا الحديث فيه تأدب الصغير مع الكبير، لأن والد أبي المنهال سأل أبا برزة رضي الله عنه، وفيه حرص السلف على معرفة السنة من أجل اتباعها. فيه جواز مسارعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفا به، وأيضا فيه المبادرة بصلاة الظهر في أول وقتها، كذلك استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الرجل إلى منزله في أقصى المدينة والشمس لم تزل حارة مضيئة. كذلك مشروعية التأخير في صلاة العشاء عن أول وقتها، لكن هذا مقيد بما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه الذي مر معنا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الجماعة. وأيضا فيه كراهية النوم قبل صلاة العشاء لأنه وسيلة إلى إضاعتها في الوقت أو إضاعتها في الجماعة، لأن الإنسان إذا غلبه النوم فقد يصعب عليه القيام لها وحضور الجماعة. كذلك فيه كراهة السهر والتحدث بعد صلاة العشاء لئلا يشق عليه الاستيقاظ لصلاة الليل أو صلاة الفجر. والمراد بالتحدث هنا التحدث في أمر مباح، لأن المحرم لا اختصاص لكراهة المحرم بما بعد صلاة العشاء. المحرم محرم، ليس المقصود قبل العشاء أو بعد العشاء، في أي وقت الكلام المحرم محرم، لكن يكره الحديث بعدها الحديث المباح يكرهه بعدها، لكن المحرم في أي وقت. وللشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله كتاب في السهر وخطورته ومتى نشأ، يعني كانت الناس لا تعرف هذا السهر إلى وقت قريب، العطل الصيفية والدراسة هذه كانت من أسباب وقوع السهر للناس، جاء في الأوقات المتأخرة، وله رسالة وهو متقيد بذلك حفظه الله. يعني حتى لما جاء إلى الكويت كان بعد العشاء لا يوجد درس، ينام، وإذا عزم لا يستجيب ويعتذر لذلك. وكان يعني قديما وجبة العشاء يأكلونها قبل المغرب، ثم مع مرور الزمن أصبحت بعد المغرب، كانت الوجبة قبل المغرب يأكلونها، فتجلس هذه الفترة صلاة المغرب وصلاة العشاء هذا تهضيما لما أكلوا.
صحيح.
نعم، لكن ثم أخرت إلى بعد المغرب، والآن في بعد العشاء أصبحت. فهذا فيه أيضا، وبهذا يعلم أن السهر في الاستراحات أو غيرها عند آلات اللهو والطرب، مشاهدة القنوات الفضائية المحرمة، أو في مجالس الفسق والعصيان من قمار وشرب مسكر ونحو ذلك مما اخترعته لنا قوى الشر العالمية وأمدت به أمة الإسلام. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: أقول لا شك في تحريم السهر عند ذلك، لأن من يسهر على هذه الصفة فقد لا يصلي الفجر مع المسلمين، وقد لا يصلي إلا بعد خروج الوقت مع ما يختم به ليلة من أمور لا تحمد، وهذا واقع نسأل الله العافية. ويستثنى من ذلك ما يتعلق بمصلحة الدين أو مصالح المسلمين كرجال الحسبة والأمن أو مصلحة الإنسان بنفسه، بشرط ألا يؤدي إلى التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة. وفي مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهار، وينصرف منها حين يميز الرجل جليسه الذي بجانبه فقط، والمسجد حين ذاك لم يكن فيه مصابيح، مع أن أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها، حيث يقرأ بالستين آية إلى 100 آية في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر، ولعل من حكمة ذلك أنها صلاة خفيفة فهي ركعتان، فناسب إطالة القراءة فيها، ولأن الناس عندهم نشاط ورغبة في سماع القرآن، لأنهم بعد النوم بعد يعني النوم وراحة الليل، فيحصل لهم من طول القراءة وطول التسبيح والدعاء ما فيه الخير والبركة، والله المستعان. أن الأولى تسمية الشيء الشرعي باسمه الوارد فيه لئلا يهجر فيجهل، ثم يوضح بالاسم المشهور بين الناس لقوله تدعونها العتمة، فإن فيه إشارة إلى اختيار تسميتها بالعشاء، ثم ذكر الاسم الذي عند الناس. اقرأ حديث اللذيذ.
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
نعم، هذا الحديث فيه بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة، حكم قضاء الصلاة الفائتة، وهذا يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم الخندق، أي في يوم من أيام غزوة الخندق أو يوم من أيام الأحزاب، وهم الذين اجتمعوا حول المدينة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم في نحو 10,000 مقاتل، وهي غزوة الخندق في شوال سنة 4 أو 5 من الهجرة، وفيها ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة حماية لها من الأعداء. وهذا لما حصل لهم لما ثبت في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى الحديث، وفي آخره ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. والحافظ لعله ذكر هذه الرواية لأن فيها زيادة بيان الوقت الذي قضيت فيه صلاة العصر. ملأ الله، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ملأ الله، هذا خبر بمعنى الدعاء، بدليل رواية الترمذي قال اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي ملأ أو حشى الله، ويشك من الراوي، وحشى أبلغ لأنه ملء مع تراكم وكثرة. والتعبير بالخبر والفعل الماضي فيه معنى التأكيد، لأنه يشعر بأن هذا الدعاء من الدعاء المجاب سريعا الذي حصل مضمونه. قبورهم يعني أمكن دفنهم بعد الموت، وخص البيوت والقبور بالذكر لأن الأول مسكن الأحياء والثاني مضجع الأموات، فهو دعاء بملازمة النار لهم في حياتهم ومماتهم. قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، يعني منازل الأحياء والأموات منهم نار. وسبب ذلك ماذا؟ أنهم أخروا الصلاة، ما منعهم من الصلاة منعا، فكيف بمن يمنع الناس من الصلاة؟ هذا يكون أشد. بيوتهم نار. شغلونا يعني ألهونا ومنعونا، لذلك قال تعالى عن العرب شغلتنا أموالنا. عن الصلاة الوسطى، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا بيان لهذه الصلاة الوسطى. وهذه المسألة يعني هل هي صلاة العصر أم غيرها، يعني مسألة الصلاة الوسطى هنا نص صريح أنها الصلاة الوسطى، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هذه المسألة فيها مبحث طويل، الصلاة التي شغلوا عنها يعني قد بلغت، يقول الشيخ عبد الله الفوزان قد بلغت 20 قولا، لأن الحديث نص صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء أو بين صلاتي المغرب والعشاء، فيؤخذ من الأول الترتيب ومن الثاني عدم الترتيب، وهذا الاحتمالان متساويان ومتقاربان، لأن ظاهر اللفظ يعطي تقديم المغرب على العصر، لكن يترجح الأول أو يتعين بالحديث الآتي، وهو قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بعد المغرب والعشاء، فظاهره أن صلى ماذا؟ المغرب ثم صلى الصلوات الصلاة الفائتة، ولكن كان يرتب عليه الصلاة والسلام الصلاة فيصلي ما فاته ثم يؤدي الصلاة لأنه لم يخرج الوقت، وهذا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وتأثره من فوات وقتها، وفيه فضيلة صلاة العصر وأنها هي الصلاة الوسطى قال الترمذي، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وهذا يدل على فضلها لما ورد فيها من الاختصاص والفضل وعلى شرف وقتها. فيه وجوب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة لأن الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العصر حتى غربت الشمس فصلاها بعد المغرب، وفيه جواز الدعاء على الظالم بما يليق به، وأن من دعا على ظالم فإنه ينبغي له أن يبين سبب الدعاء عليه لإقامة العذر لأجل أن تنتفي عنه تهمة العدوان، يقول هذا معادي له يدعو وهذا لم يصنع له شيء، يدعو ويبين سبب دعاءه عليه، فإذا دعا عليه فقد اقتص منه حقه في الدنيا ليس له في الآخرة شيئا. واضح؟ سان ظلمك بشيء فدعوت عليه، فإن دعاءك عليه اقتصصت منه، ليس لك في الآخرة أن تقتص منه. ولابن رجب رسالة في هذا يعني أنصح بقراءتها، ذكر على هذه الأدلة الكثيرة. فيه جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا تعذر أداؤها في الوقت، لكن هذا التأخير قبل نزول شرعية صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وقد عزى ابن القيم هذا القول إلى الجمهور. أما بعد نزولها فلا يجوز هذا التأخير، بل يصلون حسب الحال رجالا أو ركبانا إلا إذا اشتد الخوف ولم يكن للمصلي أن يتدبر ما يقول، فيجوز تأخيرها عن وقتها على الراجح من قول أهل العلم، حتى هذا فيه خلاف كما هو مبين في باب صلاة الخوف. واستدل بهذا الحديث من قال لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفوائد، بل تقدم الصلاة الحاضرة لأن ظاهر قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يفيد أنه صلى المغرب قبل أن يصلي العصر. هذا سيأتي معنا في حديث جابر إن شاء الله. يعني لهذا أهل العلم قالوا أن الإنسان لو فاتته الصلاة، مثال ذلك نام فاتته صلاة العصر فحضر الإقامة صلاة المغرب، فماذا يصلي؟ قالوا يصلي المغرب مع الجماعة بنية صلاة المغرب، ثم يصلي بعدها العصر إذا فاتته صلاة العصر.
ترتيب،
قال الترتيب يسقط هنا، وقال بعضهم الترتيب كذلك يسقط إذا كانت الصلاة يعني لا تقضى كهيئتها، مثل صلاة الجمعة، إنسان نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وحضر صلاة الجمعة وتصلى الصلاة فيصليها ماذا؟ لا، يصليها جمعة معهم، فإذا انتهى صلى بعد هذه الصلاة صلاة الفجر، سقط ماذا؟ الترتيب. فالترتيب يسقط في هذه الأحوال. وبعض أهل العلم قالوا عند خشية فوات الوقت، يعني الآن نام هو عن الظهر واستيقظ قبل، وضربنا لهذه الأمثلة لا يدل على جواز ما يصنع هذا، هذا شيء آخر، يعني كونه ينام عن الصلوات هذا أمر محرم يعني متعمدا، لكن إنسان نام عن الظهر ولم يستيقظ إلا قبيل المغرب عنده وقت ليصلي صلاة واحدة، فماذا يصلي الآن؟ فات ما الصلوات التي فاتت؟ الظهر والعصر قبل صلاة المغرب، نقول يصلي العصر لأنه يصليها في وقتها ثم يقضي الظهر، هنا سقط ماذا؟ الترتيب. فترتيب الصلاة يسقط لأمور سيمر معنا إن شاء الله في حديث جابر. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.